بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. انتهينا من البحث في حكم ماء الاستنجاب إلى نتيجة أنه نجس لا ينجس ملاقي، مقابل قول المشهور الذي قال بأنه طاهر. نعم، إذا هذا ما معنى ماء الاستنجاء؟ الماء الذي تزال به عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة حينئذ يحكم بطهارته، لأنه سيلاقي موضعا متنجسا بعد أن زالت عين النجاسة، وهذا ليس ماء استنجاء بعد، لأن انتهت عين النجاسة. وقلنا أنه بهذا أجبنا على الإشكال العويص الذي وجهه الفيض الكاشاني وقبل الفيض الكاشاني، لأن من عرفنا؟ لأن عرفنا من أن أجوبته هذا الإشكال موجودة على لسان العلماء قبل الفيض الكاشاني، فمعنى أن الإشكال مطروح قبل الفيض الكاشاني. لكن نقصد في البحث نحن صورنا وصغنا من كلام الكاشاني بأنه إن كنتم أيها المشهور تقولون بأن الماء القليل يتنجس بالملاقات، وإذن سوف لا تصح عملية التطهير من البول والغائط وسائر النجاسة، لأن لما يأخذ واحد بريق ويروح يريد يقضي حاجة وبدأ بصب الماء، هذا ماء لا قاع النجاسة فتنجس، فكيف يطهر المحل حينئذ بماء النجس؟ معناه ما تصح. لكن احنا نقطع بصحة العملية، ففسرونا أيها المشهور. هو الفيض الكاشاني يذهب إلى أن الماء القليل كالكثير لا يتنجس بملاقات عين النجاسة إلا إذا تغير، عنده لا فرق من هالناحية، فلذلك يشكل على المشهور. المشهور أجاب بجواب أشرنا إليه فيما سبق بأنه هو هكذا، هي المسألة هكذا، الماء نعم تنجس وانفصل نجسا لكن طهر المحل. شلون؟ ما ندري شلون، هي العملية هيك. قلنا لا، هذا الآن النتيجة التي وصلنا إليها تقرب الجواب، بأنه هذا حينما بدأ بصب الماء تنجس الماء لأنه لاقى عين نجاسة، لكن بمجرد زالت عين النجاسة حينئذ سيكون الموضع متنجسا والماء الذي يصب عليه لا يتنجس وماء طاهر ويطهر الماء. وتكون شاهد آخر بأيدينا لما نريد أن نصل إليه إن شاء الله تعالى من أن المتنجس لا ينجس. هذا خلاصة إذن ما لا يقال طبعا كما ربما بالكلام الفيض الكاشاني بأنه هذا معناه أنه تعدد الغسلات، وحدة مزيلة وحدة ما مزيلة، ونحن نعلم أنه مو كل النجاسات يشترط فيها تعدد الغسلات، هذا ورد في البول في الولوء. فإذا هذا الحل عندكم هذا يلزم منه تعدد الغسلات، وهي ليست لا مو تعدد غسلات، ما قلنا، لاحظ بالدقة، يعني التعدد هنا تحليلي وإلا هي غسلة واحدة، لكن بلحاظ الآنات نقول الآنات التي فيها عين نجاسة هذا يتنجس، والآنات التي ليس فيها عين نجاسة يطهر، فهو ليس تعدد غسلات، هذا رد على إشكال الفيض الكاشاني. على كل هذا خلاصة ما تقدم. الآن دخلنا في فروع، والفرع الأول كان في شروط الحكم بطهارة ماء الاستنجاء، هكذا قال صاحب العروة، وهي صياغة من صاحب العروة، إلا الشروط هي موجودة في كلمات الأصحاب، بس هو صاغها ورقمها 1 2 3 4. فهذا ماء الاستنجاء ليس طاهرا مطلقا، وإنما بشروط، إذا اختل أحد هذه الشروط فضلا عن أكثر من واحد لا يحكم بطهارة ماء الاستنجاء. وأضاف مرحوم شيخ حسين الحلي والسيد الشهيد الصدر بأن هذه الشروط ليست شروطا فقط لطهارة ماء الاستنجاء، لا، هي شروط حتى للفريق الآخر القائل بالعفو بأن ماء الاستنجاء نجس ولا ينجس، أيضا يحتاج هذه الشروط. ما هو وجه هذه الشروط؟ أنه حكم على خلاف القاعدة فيقتصر منه على القدر المتيقن. إذا كان هذا السبب، هذا ليس فقط موجود عند القائل بطهارة ماء الاستنجاء، والقائل بأنه نجس لا ينجس أيضا حكم على خلاف القاعدة، لمقتضى القاعدة النجس لماء الاستنجاء ينجس، لماذا لم ينجس الثوب؟ دلت الروايات على ذلك وهو حكم على خلاف القاعدة. فأضافوا إذن سيد الشهيد الصادق الشيخ الحلي بأن هذه الشروط أيضا مطلوبة عند الفريق الآخر القائل بالعفو بأن ماء الاستنجاء النجس لا ينجس. هذا الذي ذكرناه طبعا مقابل من قال لا، لا نحتاج إلى كل هذه الشروط لأن الروايات مطلقة، الروايات ذكرت شيئا من هذه الشروط. لا يا ابن رسول الله، ثوبي لاقى ماء استنجاء ما حكمه؟ قال لا بأس به. من أين جئتم بهذه الشروط؟ فنتمسك إذن بإطلاق الدليل ونلغي كل هذا. من هؤلاء الأعلام محقق الأردبيلي قدس سره في مجمع الفائدة والبرهان قال: وأما الشرائط التي ذكرها الأصحاب الخمسة بحسب صاحب العروة والسبعة والثمانية بحسب بقية كلمات الأعلام فما نعرف وجهها، من أين جئتم بها؟ والعمل بالعموم مقتضى الدليل، الروايات مطلقة يا ابن رسول الله الثوب كذا، قال لا بأس، هذه الشروط مذكورة. والعمل بالعموم مقتضى الدليل، ما لم يظهر المخصص يوجد دليل على هذه الشروط؟ ثم قال: والاحتياط لا يترك، لكن نحن معاذك. لكن ليتأمل بكلماته الشيخ الحلي قدس سره قرأناها بالدرس السابق أنه يجيب كأنه عن هذا الإشكال. احنا دائما نذكر يعني في طريقة البحث وكأنه العلماء الأعلام من الأولين والآخرين في مجلس واحد ويناقش بعضهم بعضا، فلذلك أنه نشوف الأزمنة مع تفاوتها، لكن نقول هذا رد على هذا وهذا أجاب إشكال هذا، لا هو أخو متقدم زمانا عنه، بس هكذا كأننا في روضة غناء ويجلس بها هؤلاء الأعلام كلهم من الأولين ويتناقشون. فالشيخ الحلي ماذا كان في كلماته؟ قال: وليست هي ثابتة بأدلة خاصة، وكأنه يشير إلى كلام محقق الأردبيلي وإن لم يذكره في كلامه، بس أنت لما تراجع تشوف أن هذه الشروط ما جاءت في نفس روايات الباب ولا بأدلة خاصة حتى تقول هذا الكلام أيها المحقق الأردبيلي، بل نفس الأدلة السابقة تقتضيها، هي أدلتها تقتضي. افترض الشرط الأول ألا يتغير ماء الاستنجاء بالنجاسة، هذا مو منا هذا الدليل جبناه حتى تطالبني بدليل، هاي هي أدلة أن الماء إذا تغير يتنجس، فجبناها من ذاك دليله، نفس أدلته تقتضيها، فلا نحتاج إذن، وكأنه جواب على المحقق الأردبيلي بأننا لا نحتاج إلى أدلة خاصة، نفس أدلتها تقتضيها. هذا أيضا خلاصة ما تقدم. والشروط الخمسة ذكرناها في الدرس السابق بحسب متن العروة الوثقى. الشرط الأول الذي نبدأ به إن شاء الله تعالى هو عدم تغيره بأوصاف النجاسة، الشرط الأول لطهارة ماء الاستنجاء أو العفو عن ملاقي ألا يتغير بأوصاف النجاسة. وقلنا أنه يستدل على هذا الشرط بالعموم الدالة، عمومات الدالة على نجاسة الماء إذا تغيرت بعض أوصافه بالنجاسة وإن كان كثيرا. ما تلاحظ هذا الباب في وسائل الشيعة على حتى مياه المستنقعات والغدران والأحواض الكبيرة إذا تغيرت تنجست، الكثير إذا تغير تنجس فضلا عن القليل، وكلامنا في الماء القليل. رواية من هذه الروايات لأن فيها خصوصية نذكرها، مثل رواية حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة أي الميتة فتوضأ من الماء واشرب، ما دام الماء أوصافه غالبة لم تتغير، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب. مسألة إلى هنا كأنها على القاعدة، ولو كنا نحن والفقه الاستدلالي مثلا اللي ليس فقه خلاف لكان الى هنا يكفي مثلا تستدل وينتهي. لكن لا، المساله تحتاج الى تعميق، تحتاج الى تحقيق وبحث. هذا ما يكفي، هذا كلام بدوي اذا صح التعبير، لان يمكن لاحد ان يستشكي ويقول لماذا قدمت روايات نجاسه الماء بالتغير على روايات الباب التي هي مطلقا تقول ماء الاستنجاء طاهر والنسبة بينهما عموم من وجه؟ لماذا قدمت الماء المتغير بالنجاسة يتنجس سواء كان ماء استنجاء أو غيره، وماء الاستنجاء طاهر سواء تغير أو لم يتغير، كلاهما إطلاقة النسبة بينهما عموم من وجه، لماذا حكمت أدلة التغير على هذه؟ لا جاء مستشكل آخر وتقدم خطوة أكثر الأمام، قال بل نرى أن أدلة الباب ماء الاستنجاء طاهر أخص من أدلة أن الماء إذا تغير يتنجس، والخاص يقدم على العام، فلا بد أن نخصص عمومات نجاسة الماء بالتغير بأدلة الباب، لا مو النسبة بينهما عموم من وجه يتعارضان ونبحث عن المرجح إلى آخره، لا لا، هذا مقدم. هذا إذن علينا أن نجيب هذا الإشكال اللي قلنا في نهاية الدرس السابق، وأشكل عليه بأن النسبة بين هذه العمومات، عمومات أن الماء إذا تغير يتنجس مطلقا حتى لو كان كثير فضلا عن القليل، وبين روايات المسألة ماء الاستنجاء طاهر هي العموم من وجه، قربنا شنو؟ بل قيل إن روايات المسألة أخص فتخصص بإطلاقها تلك العمومات، تقدم عليها ولا وجه لتقديم تلك العمومات عليها، لما قيل من أن إطلاق الخاص مقدم على عموم العام، بالتأكيد إذا وجد خاص له إطلاق فإذن بتمام سعته يقدم على العام. علينا إذن أن نجيب عن هذا الإشكال، وما قيل أو يمكن أن يقال من الجواب وجوه. الأول في وجه تقديم روايات التغير، واضح هذا المطلب الآن، الوجوه ماذا نريد بها هنا؟ نريد لماذا هذا الشرط؟ هذا الشرط يعني أنك قدمت روايات نجاسة الماء بالتغير على روايات الباب، ما وجه هذا التقديم والنسبة بينهما عموم من وجه والمفروض يتعارضان أو لا روايات الباب أخص من عمومات التغير؟ الوجه الأول الأولوية، قاله صاحب الجواهر، قال ليس ماء الاستنجاء أعظم من الكر والجاري، الكر والجاري اللي له مادة وكثير ومعتصم يتنجس بالتغير، خو من باب أولى هذا ماء قليل يتنجس بالتغير. فالوجه الأول للتقديم ذا الأولوية، ليس ماء الاستنجاء أعظم من الكر والجاري، بل ليس لنا ماء لا يفسده التغير. حتى تقول لي ماء الاستنجاء يستثنى ويمكن ألا يكون مشمولا، ما عندنا ماء لا يتن، ماء البئر الذي له مادة والإمام يقول لا يفسده شيء إذا تغير يتنجس، شلون طلع بهذا ماء الاستنجاء تستثني؟ بل ليس لنا ماء لا يفسد بالتغير، ولذلك رجحت تلك الأدلة أدلة نجاسة الماء بالتغير وإن كان بينهما عموم من وجه. هذا كلام صاحب الجواهر. إذن الوجه الأول الأولوية، وأعتقد الأولوية يمكن وجدانية لا تحتاج إلى بيان، وفيه إن الأولوية تتم لو نظرنا إلى الحالة، حالة الاستنجاء بمعزل عن روايات الباب. صح لو تقول لي ياهو الأولى بالتنجس إذا تغير الماء الكثير لو القليل، طبعا أقول لك أولى القليل، لو كنا نتعامل مع الحالة بما هي بغض النظر عن روايات الباب. الأولوية اللي تفضلت بها معرزة، لكننا عندنا روايات الباب استفيد منها طهارة ماء الاستنجاء، فما المانع أن تكون هذه الروايات مخصصة لعمومات نجاسة الماء بالتغيير؟ وملاكها موجود، وهو افترض رفع العسر والحرج، يومئذ ماء قليل والوضعية إلى آخره، فما تقول لي يتنجس هذا كل سيريد يطهر ثوبه ويطهر بدنه، أمر محرج. فإذن هذه الأولوية نصدقها وهي تامة. لو نظرنا إلى حالة الاستنجاء بما هي، صح ماء قليل بالتأكيد نجاسته أولى بالتغير من الماء الكثير، لكن عندنا نحن روايات البقاء قالت أن ماء الاستنجاء طاهر، فيمكن أن ندعي أن روايات الباب مخصصة لتلك العمومات التي تقول أن الماء يتنجس بالتغير، خصوصا مع وجود ملاك لهذه الدعوة وهو رفع العسر والحرج عن المستنجي. فإذا هذا الوجه يبدو غير تام رغم وضوحه بحسب الظاهر. وفيه إن الأولوية تامة لو نظرنا إلى حالة الاستنجاء بالماء القليل مجردة عن الروايات الخاصة، أما بلحاظها فالأولوية غير واضحة، إذ يمكن دعوى أن هذه الروايات تخرج وتخرج المورد من تلك العمومات دفعا للعسر والحرج ونحو ذلك، يمكن أن ندعي هذا. فالأولوية مو محرزة، ما دام عندنا روايات في الباب أخرجت ماء الاستنجاء يمكن أن تكون هذه الروايات مخصصة وتصبح النتيجة كل ماء وإن كان كثيرا يتغير بالنجاسة يتنجس إلا ماء الاستنجاء، ممكن تكون مخصصة لها بهذا الملاك الذي ذكرنا. فإذا هذا الوجه ليس تاما. الوجه الثاني من الشيخ الأنصاري قدس سره، وأنا أذكر دائما لما أنسب وجها أو كلاما إلى أحد الأعلام هذا لا يعني أنه انفرد به، لا يمكن يوجد في كلام غيره، بس خب بالنتيجة لابد أن أنسب الكلام إلى أحد الأعلام وإلى مصدر، هذا لا يعني أنه، ولا تدرون الفقه هو علم كسائر العلوم علم تراكمي يبنى واحد بعد الآخر. الوجه الثاني نأخذ من كلمات الشيخ الأنصاري قدس سره، يقول أليس في رواية مؤمن الطاقة التي رواها يونس بن عبد الرحمن عن العيزار فيها تعليل لما قال له لا بأس للثوب، يقول فسكت فقال الإمام أو تدري لما ذلك؟ لماذا؟ قال لأن الماء أكثر من القدر. قال شيخ الأنصاري هذا التعليل شلون نفهمه؟ لأن الماء أكثر من القدر، يعني أنه حينما يكون الماء أكثر من القدر فإن هذا الماء سوف لا ينجس ملاقيه، لماذا؟ لأنه سوف لا يتغير، حينما يكون أكثر من القدر سوف لا يتغير، فمفهوم هذا التعليل أنه إذا كان أقل أو يعني ليس أكثر من القدر فإنه ينجس ملاقي أو لا يكون طاهرا بحسب القولين في المسألة. فإذن الوجه الثاني هو التمسك بمفهوم التعليل الوارد في رواية يونس بن عبد الرحمن، لأن هكذا فهم التعليل. لماذا الإمام يعلل الحكم يقول إذا كان الماء أكثر من القدر؟ هل لأنه إذا كان أكثر من القدر سوف لا يتغير، ولما لا يتغير يعني لا يتنجس، هذا منطوقه مفهومها، يعني إذا تغير بعد يلغي هذا حكم المسألة ولا يكون هذا الماء طاهرا وينجس ملاقيه. هذا إذن الوجه الثاني من الشيخ الأنصاري. إذن اثنين التمسك بمفهوم العلة في رواية العلل بناء على أن المراد، لاحظ مبنية على هذا التقريب، أن المراد بأكثرية الماء من القدر استهلاكه له، استهلاك الماء لهذه القدر وعدم ظهور أثره فيه، عدم ظهور النجس فيه في ماء الاستنجاء، يعني تعبير آخر عن عدم التغير. فلو ظهر هذا تقريب الاستدلال، فلو ظهر أثر النجاسة في الماء لم يعفى عنه، لأن العفو وطهارة ماء الاستنجاء مشروطة بأن لا يكون هناك أثر للنجاسة في الماء. هذا معنى أن الماء أكثر من القدر. فإذا بان هذا التغير سوف لا يكون معفوا معنى. نبينه إذن بيانه، نبين كلام الشيخ قبل الإجابة عليه، بيانه إن وجه تعليل عدم نجاسة الملاقي لماء الاستنجاء بأن الماء أكثر من القدر ما هو وجهه؟ كيف تقربه؟ لأنه حينئذ يستولي على القدر ويمنع من تغيره به. قال هذا وجه التعليل، مواكذا نفهمه جيد، خلينا نستدل إذن بمفهومه. ومفهومه أن الماء إذا لم يكن أكثر من القدر الملازم لتغيره به، هذا معنى الماء مو أكثر من القدر، معنى يؤثر القدر في الماء، فإن حكم المسألة لا يجري. هذا الوجه الثاني إذن استدلال وتمسك بروايات الباب، ليس كما قال الشيخ حسين الحلي بأنه نستدل بأدلتها هي لا بالروايات الخاصة، لا هذا من روايات الباب. وفيه نناقش هذا الكلام أنه مبني على عدة فرضيات كما ترى لم تثبت. الفرضية اللي يريد أن نناقشها مبني على فرضية أن معنى لأن الماء أكثر من القدر يعني حتى لا يتغير به، وهكذا بنى فرضيته ثم استدل بمفهومها. من أين الدليل؟ دعوة، هاي إلى هنا دعوة أن معنى هذا التعليل هو هذا. ولا تذكرون احنا ماذا قربنا وجه هذا التعليل؟ أنه لما الماء يكون أكثر من القدر فإذا سوف يدخل احتمال أن الثوب لاقى ماء متنجسا، مو الماء الذي يحمل عين النجاسة. ما عندي دليل أن الثوب لاقاه الجزء من الماء، هذا الماء كان حامل ما دام الماء أكثر من القدر، فوجهنا الحكم بهذا لأن المتنجس لا ينجس. فلما يكون الماء أكثر من القدر فإذا هذا الثوب مو معلوم لما يكون الماء أكثر من القدر أنه لاقى الماء فيه عين النجاسة، لا ربما هالقطرات التي لاقته غير حامل، فنتمسك بقاعدة الطهارة إلى آخره. فإذا كلام الشيخ مبني على فرضية لم تثبت، مو معلوم، يمكن أن نفهم هذا التعليل بوجه آخر ناقشنا هذا. وفيه أنه مبني على عدة فرضيات، هاي واحدة من الفرضيات الناقش، يمكن تناقش أنت في فرضية هل هذه الجملة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم مثلا. فإذا وفيه أنه مبني على عدة فرضيات لم تثبت، وقد قربنا أن وجه التعليل كون غلبة الماء، ما معنى أن الماء أكثر، وما مدخلية أن الماء أكثر من القدر حتى ترتب عليه الحكم هذا. وقد قربنا أن وجه التعليل كون غلبة الماء توجد احتمال أن الثوب لاقى متنجسا خاليا من عين النجاسة فتجري فيه قاعدة الطهارة، فمو متعين هذا المعنى الذي ذكره الشيخ. نعم هي فرضية محتملة، لكن أنت تستطيع أن تجزم بها وتبني عليها استدلالا؟ لا، إلا الآن هي فرضيات. الوجه الثالث للترجيح الإجماع، حكى صاحب الحدائق عن بعض فضلاء المتأخرين قوله، قال والظاهر أن الحكم به إجماعي، الحكم بهذا الشرط بأن ماء الاستنجاء إذا تغير فإنه يتنجس من تيم منه، وهذا الحكم الخاص لا يجري فيه. قال والظاهر أن الحكم به إجماعي، وإلا لولا الإجماع، لاحظوا أن هذا وجه آخر للترجيح، قال وإلا لأمكن المناقشة، لولا الإجماع لناقشنا في هذا. لماذا تقدمون أدلة التغير على أدلة طهارة ماء الاستنجاء؟ يقول الإجماع الذي سكتنا، وإلا لأمكن المناقشة، إذ الروايات الدالة على نجاسة المتغير عامة وهذه الروايات خاصة، اللي قلنا في بداية الكلام قلنا قد يقول أحد لا النسبة ليست بينهما عموم من واجه، نحن نقول روايات الباب أخص من روايات التغير فتقدم عليها. هذا هو القائل، هذا هو القائل في هذا النص. قال إذ الروايات الدالة على نجاسة المتغير عامة، وهذه الروايات خاصة، والخاص يقدم على العام. فلماذا قدمتم العام على الخاص وقلتم بأنه ما الاستنجاء إذا تغير يتنجس؟ لا المفروض، لكن يقول الذي أوقفنا لولا الإجماع. هذا إذن وجه آخر. أقول ذكرنا مرارا أن مثل هذه الإجماعات فاقدة لملاك الحجية صغرويا وكبرويا، لا إجماعات لا يمكن اعتماد عليها والوثوق بها لا صغرى ولا كبرى، هذا تقدم كثيرا. فالاحتجاج بها لمجرد حقيقة بحث علمي، وإلا هي لا تغني عن شيء. الوجه الرابع أيضا الذي يمكن أن نذكره هنا أنه يمكن أن نقول بأن روايات الباب لا إطلاق لها. أنت من حصل عندك هذا التعارض وجاي تفكر بالترجيح؟ لأن قلت عندي إطلاق يقول الماء إذا تغير بالنجاسة يتنجس سواء كان كثيرا أو قليلا، هذا الإطلاق الأول. وقلت ماء الاستنجاء طاهر سواء تغير أو لم يتغير، فيها إطلاق. فتعارض الإطلاقان عندك في مادة الاجتماع وقلت هذا تعارض أريد مرجحا. نجي بالوجه الرابع نقول أدلة الباب لا إطلاق لها. هذا من استفدت إطلاق ماء الاستنجاء طاهر سواء تغير أو لم يتغير؟ لا إطلاق في روايات الباب. فإذا لم يكن فيها إطلاق بقي الإطلاق الأول بلا مزاحم ولا مقارن، ونلغي التعارض من أساس. هذا إذن الوجه الرابع. إن الروايات التي رابعا إن الروايات التي استدل بها على طهارة ماء الاستنجاء لا إطلاق لها. يوجد نص سطر للشيخ الأنصاري يشير إلى هذا الوجه. قال الشيخ الأنصاري لانصراف أخبار الباب إلى غير صورة التغير. منصرفة أخبار الباب منصرفة عن حال التغير، فلا إطلاق لها من هذه الجهة، وإذن لا يوجد تعارض. هذا في كلام الشيخ الأنصاري ببيان من السيد الخوئي قدس سره لهذا النصف سطر من الشيخ الأنصاري. قال لماذا منصرفها؟ لماذا لا إطلاق لها؟ نستمع للسيد الخوئي قدس سره. قال لأن السؤال والجواب فيها ناظران إلى ناحية ملاقاة الماء القليل للحذر فحسب. السؤال ماذا كان؟ يا ابن رسول الله ماء شخص يستنجي ماء ثوب لاقى ماء الاستنجاء، قال لا بأس. فالسؤال والراوي اللي سأل الإمام ناظر إلى هذه الحيثية خاصة أنه ماء تزال به بول وغائط، شنو حكم الملاقي له؟ ما ناظر إلى سائر الجهات الأخرى. مو من شروط تمامية الإطلاق أن يكون المولى في مقام البيان. المولى ليس في مقام البيان إلا من جهة هذا المقدار، أنه ثوب يزال به بول وغائط، ماء يزال به ثوب، إذا لاقى ثوب ما هو حكمه؟ ما ناظر إلى أنه خو هل يتغير الماء لو لا يتغير؟ لا، لو سائل الراوي سؤال آخر كان يقول هذا شيء آخر. لو السائل فهم الإطلاق وقال يا ابن رسول الله يعني حتى لو تغير ماء الاستنجاء يبقى طاهر، لكان الإمام قال لا هذا شيء آخر، هذا ما يشمل الجواب. أنت سألتني عن ما لاقى بول وغائط في التطهير، إذا لاقاه الثوب سألتك عن هذا وأجبتك عن هذا المقدار. ليس المولى في مقام البيان من سائر الجهات حتى ينعقد إطلاق لهذا الجواب، لأن السؤال والجواب فيها ناظران إلى ناحية ملاقاة الماء القليل للعذر فحسب. ولا نظر لهما، لا السائل ولا المجيب، إلى سائر الجهات. ومنها أن التغير ينجس لو لا ينجس، لا ولا نظر لهما إلى سائر الجهات، أي أسباب التنجس الأخرى كالتغير هنا، لأن انفعال القليل بالملاقات كان مرتكزا في أذهان الرواة ومسلم عندهم أن هذا ماء استنجاء قد تنجس بملاقات البول والغائط، هذا مسلم عند الراوي وعند الجميع. فلذلك سألوا عن الملاقي، ولأجله سألوهم عن حكم الماء القليل في الاستنجاء الملاقي لعين النجس، وأجابوا بعدم انفعاله سلام الله عليه، فلا يستفاد منها طهارته فيما إذا تغير بأوصاف النجس أيضا، فإن التغير ليس أمرا غالبيا في ماء الاستنجاء بل هو نادر جدا. فلذلك صح أن نفترض أن المولى ليس في مقام البيان، لأن حالة التغير ماء الاستنجاء بالنجاسة حالة نادرة، فنستطيع أن نقول أن المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فإن التغير ليس أمرا غالبيا في ماء الاستنجاء بل هو نادر جدا. فيخرج من هو يخرج تغير أوصاف ماء الاستنجاء بالنجاسة عن إطلاقات الأخبار، أي أخبار طهارة ماء الاستنجاء الملاقي للعذرة لا محالة، يخرج مورد تغير ماء الاستنجاء بالنجاسة يخرج لا محالة. كثيرا ما يجزم سيد الخوئي بهذا المستوى لا محالة، والكلام غير قابل للجزم. وفيه إن الإطلاق ليس بعيدا، لا يمكن أن ندعي أن الإطلاق موجود، إذا مو إطلاق لفظي فإطلاق مقامي، لأن حالة تغير ماء الاستنجاء بأوصاف النجاسة حالة غالبة، الجزء الأول من الماء الذي يزال به الغائط كأنك تستطيع أن تجزم أنه يتغير، ثم بعد أن تزال العين أو يبقى قليل منها لا يتغير، نستطيع أن نجزم أن حالة تغير الماء بالنجاسة ليست حالة نادرة جدا كما وصف قدس سره، بل حالة غالبة خصوصا في الجزء الأول من الماء الذي يستنجى به. فإذن هنا تحقق لدينا إطلاق مقامي بأنه توجد عندنا حالة غالبة وابتلائية، والإمام أطلق جوابه ولم يشر إلى حالة أنه لو تغير الماء، فمعنى إذن هو يريد الإطلاق. نؤجل إذن الكلام في بقية هذا الوجه حتى تتأملوا في هذا الكلام إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.